الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحطط الأوزار عني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، ولقاء جديد متجدد في نزهة المتقين في رياض الصالحين، ولا زلنا مع أحاديث الصبر وفي باب الصبر. كان لقاءنا الأخير في الحديث عن الطاعون، وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من صبر عليه محتسبا فإن الله سبحانه وتعالى يمنحه ويعطيه أجر الشهيد. سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تبارك وتعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كانت له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. وتكلمنا في شرح هذا الحديث، وكنا قد ربطناه بحديثين يتعلقان ببلاء البدن. الحديث الأول هو حديث من ابتلي بحبيبتيه، من ابتلي في بصره، من ابتلي في عينيه، من ابتلي بفقد بصره فصبر. والحديث الآخر في قصة المرأة التي ابتليت بالصرع فكانت تصرع، كانت تصرع وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها فيشفيها فتبرأ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو خير من ذلك؟ تصبرين ولك الجنة. وقلنا إن الأحاديث الثلاثة ارتبطت في بنية واحدة، كيف يكون الصبر على البلاء في الأبدان، الأمراض. كلنا نمرض، كلنا نصاب بالأوجاع والأمراض والأسقام، ونجد الطفل الصغير من لحظة الولادة والرجل الشيخ الكبير قبيل الوفاة كلاهما سواء في أنه عرضة للأوجاع والأسقام والأمراض. فالعلاقة المرض ليست علاقة مرتبطة بالتكليف، يعني لا يبدأ الإنسان يمرض في سن التكليف، وإنما تبدأ منذ الولادة وتظل حتى الوفاة، ولكن الذي يرتبط بالتكليف هو الصبر، الذي يرتبط بالتكليف هو الصبر. فالصابر لا بد أن يكون بالغا عاقلا مكلفا، لأن الصبي الصغير لا يحسن هذا، الصبي الصغير لا يحسن هذا، طفل الرضيع لا يحسن هذا، ربما يبتلى الرضيع ليبلو الله والديه، يكون البلاء للأب وللأم، البلاء في بدن الرضيع، البكاء من الطفل الرضيع، التعب، الموت، ربما يموت الطفل الرضيع، لكن البلاء لا يكون خاصا به، وإنما يكون خاصا بالمكلف. يصبر يشكر أم يكفر؟ هنا قضية الصبر هي قضية الصبر الاختياري، قضية الصبر الإيماني، لأن في صبر اضطراري. الصبر الاضطراري واحد مش لا يعقل لماذا هذا البلاء، ولا يرجو من الله عافية ولا شفاء، ولا يعرف ربا، لكنه يتعرض للألام وتمر به الألام وتنتهي. سخط أو صبر هو لا يربط هذا برب، ولا يربط هذا بمنهج، ولا يربط هذا بدين، ولهذا يكون كالبعير ربطه أهله ثم أطلقوه، فلا يدري فيما ربطوه ولا فيما أطلقوه. لكن المؤمن اللي هو عارف أن الصبر هنا صبر الاختيار، صبر ينال به أعلى الدرجات، هو الذي يعي ويفقه ويفهم هذه القضية، فهو يتعبد لله تبارك وتعالى حال الرخاء بالشكر، ويتعبد لله تبارك وتعالى في حال البلاء بالصبر، فيكون في كل أحواله مرضيا لربه، يكون في كل أحواله ممن تكتب في صحيفة حسناته الحسنات والثواب الكثير الموفور. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. حديث الحبيبتين حديث نعمة البصر، هي من أجل نعم الله علينا. يا من تنظر إلى الشاشة الآن وتسمع وتشاهد هذا اللقاء، أنت تراني بعينيك وتسمعني بأذنيك، وربما يتفتح قلبك وعقلك فتعي وتفهم عني ما أقول. ألا تدرك النعم التي بها ومن خلالها شاهدت لقاء تلفزيونيا؟ هذا اللقاء قد يكون لقاء دعويا نتحدث فيه عن الصبر، نتحدث فيه في نزهة المتقين، شرح رياض الصالحين أو غيره، في تفسير القرآن أو بيانه في سيرة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون هذا اللقاء في فيلم ماجن أو أغنية فيديو كليب هابطة أو صور قبيحة. أنت في كل الأحوال هل أدركت النعم التي خصك الله بها؟ نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الإدراك، نعمة القلب الذي يعي، هل أدركت هذا؟ هل أدركت أنك تساق بهذه النعم في طاعة أم في معصية؟ هل أدركت هذا؟ هذا باب مهم جدا لندرك النعمة. نحن للأسف الشديد لا ندرك النعمة إلا عند فقدها. الإنسان بيشوف بعينيه، طب ما كلنا بنشوف بعينينا وفيها إيه؟ أنا مولود بشوف بعيني، وحضرتك وحضرتك كلنا بنشوف بعينين. إذا أصاب العين عطب أو مرض نبدأ بقى هنا إيه المصيبة، تبدأ الآفة وسلسلة طويلة مع أطباء العيون ونحو هذا، وما الذي حدث وما الذي أصابه. فإذا ما تأكد عنده أنه أصبح لا يبصر، وكثير منا بيفقد بصره بعد أن كان بصيرا. النهاردة من أعراض مرض السكر مع الشيخوخة أن بعض مرضى السكر يفقد البصر، بعض مرضى السكر يفقد أطرافه، تقطع ساقه أو قدمه أو نحو ذلك، وهو مرض هين بسيط التعايش معه سهل. هذا من البلاء الذي يعرض لنا في كل يوم في كل ساعة، نراه في المستشفيات، نراه في من حولنا، ربما نراه في أنفسنا. نحن نسأل الله العافية، نرجو من الله العافية، أن يحفظ علينا أسماعنا وأبصارنا وقواتنا. أقول ومتعني اللهم يا رب، متعني بسمعي وبصري وقواتي ما أبقيتني. هذا ما نرجوه ونطلبه وندعو الله. لكن أيضا من تعرض لشيء من هذا البلاء وابتلي، أنت مبتلا بالعافية، فصرف النعمة في طاعة الله. طب يا من ابتليت بفقد العافية في سمع أو بصر أو بدن أو نحو ذلك، هل تظلم الدنيا في عينيك؟ هذا الحديث يجيب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. واضح هنا أن البلاء قد يكون ابتداء وقد يكون انتهاء. قد يكون البلاء ابتداء، يعني يولد الطفل أعمى لا يرى، ودي تبقى أخف شوي. لما يولد أعمى لا يرى هي شديدة على الوالدين، شديدة على الأهل، لكن يبدأ في تربية الطفل وتكييفه وإدخاله مدارس رعاية خاصة، وربما يكون العمى من باب الفضل لهذا الطفل، يخلوه يحفظ القرآن وبعد كده يدرس في الأزهر وربما ينال أعلى الدرجات ويبقى عالم كبير. لكن هم ساعة ما ولد الولد مكفوف أظلمت الدنيا في وجوههم. البلاء كان لهما في هذا التوقيت، للوالدين وللأهل، ثم صار مع الطفل بعد ذلك حتى شب وكبر. هذا ابتداء حرمه الله من عينيه. والعجب يا أخوانا إن من يحرمه الله سبحانه وتعالى من حاسة من الحواس، ونحن نراهم ونتعايش معهم، يعوضه الله تبارك وتعالى في بقية حواسه ما يفتقده البصير. يعني تجد أنه يدرك بالسمع وبالحس وبالذوق وبالشم أضعاف أضعاف، فضلا عن الوجدان، أضعاف أضعاف ما يدركه غيره من البصراء من المبصرين. ولهذا ربما تجد المكفوف يمشي في الطريق وحده، يعرف الحواري والأزقة والطرقات ويتفادى السيارات والناس وهو يسير، كل الذي يعينه عصا يسير بها. وأنا أحد إخواني وأصدقائي ربنا يبارك فيه وفي عمره، وكان حبيب محبب إلى قلبي، كان قدر له أن يعمل في كلية بعيدة، وكان يجد المرافق أحيانا ولا يجد المرافق أحيانا أخرى، ومطلوب يذهب إلى كليته، فكان أحيانا يذهب ويخرج من بيته إلى موقف السيارات، يركب السيارة تنقله إلى بلدة فينزل، ثم يركب سيارة أخرى تنقله إلى البلدة الثانية، ثم يذهب إلى كليته إلى جامعته يلقي محاضرته ويعود نفس الطريقة. فهنا يعني نقول هذا فضل من الله، هذه منة من الله. يبقى العوض الأول عوض دنيوي بنجد احنا كلنا بنلمسه، انه فقط حاسة من الحواس، والحاسة دي بتعجزه، حتى الناس تقول عليه عاجز. لا، هو مش عاجز، ليس بعاجز. العاجز هو اللي نايم المستسلم، لكن هو يقاوم، هو يبذل، هو يسعى، هو يتغلب على هذا العجز فيصبح بفضل الله قادرا. القدير يمنحه القدرة سبحانه وتعالى، يمنحه القدرة. العوض الآخر ده عوض دنيوي عوضه في سائر حواسه. العوض الأخروي يتقال له بقى ايه، انت صابر ولا لا؟ لا شك ان المكفوف او الكفيف سواء كان ابتدأ حياته مكفوفا او طرأ عليه العمى في حياته بيتمنى ان يكون من المبصرين، وبيتذكر الرؤى والخيالات بتعبث او بتلعب في افكاره، لا شك انه يتمنى ويرجو، لكن هو ابتلي، هو اصيب. مطلوب منه هنا ايه؟ في ثلاث احوال، اما ان يصبر ويحتسب، يا رب انت اخذت مني او لم تعطني مثل ما اعطيت غيري، يا رب انا صابر، انا راضي، انا محتسب. هنا العوض يكون الجنة، العوض الجنة، هذا العوض مقابل الصبر مش مقابل المصيبة، مع ان في ثواب على المصيبة نفسها. يعني المؤمن لا يصاب في حياته، لا يصيب المؤمن تعب ولا نصب ولا اذى، حتى الشوكة يشاكوها، الا كفر الله بها من خطاياه. ده ثواب مقابل المصيبة، اجر مقابل المصيبة، لكن في اجر تاني على نفس المصيبة يقابل الصبر. هو انا بسخط؟ هو انا بقول اشمعنني؟ هو انا بقول ليه يا ربي؟ هو انا بانحب اللائمة على رب العالمين في قضائه وقدره؟ ما لقيت شلاني اشمعنني؟ ولا انني صابر محتسب راضي. احنا قلنا ان الرضا درجة اعلى من الصبر، والرضا هيأتي بالالف، يصبر فيصبر 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 فيصبح الصبر له سجية، فإذا به يرضى هذا الوضع، يرضى هذا الوضع. ورضى الوضع ده يا اخوانا يتقال له، لو اتقال له خد بالك انت لو دعوت الله استجاب الله دعائك فتبصر، يقول طب والجنة؟ يا ترى لو دعوت ربي فاستجاب الله دعائي فأبصر، طب والجنة أخبارها إيه التي وعدني ربي إياها على الصبر؟ ودي نجدها في سلوكيات بعض الأكابر. سعد بن أبي وقاص أول من رمى بسهم في سبيل الله، ثالث ثلاثة في الإسلام، أحد السابقين إلى الإسلام، يقول كنت ثلث الإسلام. سعد بن أبي وقاص احد العشرة المبشرين بالجنة. سعد بن ابي وقاص الذي وقف يدافع عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد، والنبي يناوله النبال وهو يرمي المشركين يصدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فر جيش، فيقول له الحبيب النبي ارمي سعد فداك ابي وامي، ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد إلا لسعد، ارمي سعد، ارمي المشركين بالسهام والنبال، أفديك بأبي وأمي، ارمي سعد فداك أبي وأمي. سعد بن أبي وقاص لو أردنا أن نعدد فضائله يطول بنا الأمر جدا، في آخر عمره عمي أصابه العمى، عبد الله بن عمر عمي أصابه العمى وهو شيخ كبير، يبقى سعد أصابه العمى في الشيخوخة، عبد الله بن عمر أصابه العمى في الشيخوخة، عبد الله بن عباس أصابه العمى في الشيخوخة. في النموذج آخر يقول لي ده أعمى، اللي أصابه العمى بعد أن كان بصيرا لا شك أن المصيبة عنده بتبقى أكبر، لم يألف الحال وبيسعى مع الطبيب مع الاطباء، بيسعى والسعي في العلاج مطلوب ليس مرفوضا، ما خلق الله من داء الا وله دواء، علمه من علم وجهله من جهله. لكن سعد كان عنده دعاء، كان عنده دواء عجيب، سعد كان مستجاب الدعوة، لا يدعو بدعاء الا ويجيب الله دعاءه، وعرف هذا عد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فكان مستجاب الدعوة. وكان ربما يدعو لبعض القوم لبعض الناس، فقيل له: يا سعد ألا تدعو الله فيرد الله عليك بصرك؟ انت مش عارف كده تدعي ربنا تقول له: يا رب رجع لي البصر تاني، رد علي بصري يا رب. ماذا قال سعد؟ قال: قضاء الله أحب إلي. أنا ممكن أدعو وأقول له: يا رب رجع لي البصر، ممكن أطمع في الرجاء، أطمع في ربي أنه يرجعه لي فعلا وأرجع بصير كما كنت. لكن في حاجة فايتاكم، أنا مع مراد ربي مني، لقد عشت زمنا طويلا وأنا أبصر حديد البصر. ده كان بيرمي بالنبال، تعرفين اللي بيستخدم الرماية لازم يكون بصره حاد، فكان سعد حديد البصر حاد البصر، ثم في آخر عمره عمي، لم يتذكر، لعله تذكر أيام الصبا والشباب، لكنه أيضا تذكر أمر مهم جدا، تذكر أن هذا القضاء ابتلاه الله به في آخر عمره ليبلوه أيصبر أم يسخط. وهو صابر محتسب، هو صابر لا يسخط ولا يعتب، لا يعتب على ربه، هو صابر ومحتسب، يحتسب الأجر والثواب، مع أنه قد عوده ربه أنه يستجيب له دعاءه، إلا أنه لم يدعو في هذا. فقيل له: ألا تدعو يا سعد؟ قال: قضاء الله أحب إلي، أن أكون مع مراد ربي مني في القضاء والقدر، هنا أحب إلي، ابتلاني فأعطاني البصر الحاد فشكرت واستخدمته في طاعة الله، وابتلاني فحجب عني البصر فصبرت واحتسبت ذلك عند الله. أنا لا أريد أن أغير هذا القضاء إلى ذاك، كلاهما عندي قضاء أتعامل معه على الوجه الذي يحبه الله، على الوجه الذي يرضى عنه الله. الحقيقة المسألة بهذا المعنى كثير من الناس ربما لا يحسن استيعابها، يقولك ازاي يعني مش عايز الصحة؟ وهو انت في الاخر مع الشيخوخة الصحة بتضعف، كلنا البصر بيضعف، السمع بيضعف، وربما يصل الى حالة زوال بعض الحواس تزول، وهذا قدر الله فينا، قضاء الله فينا ليبلونا ليختبرنا. الأمر الذي نرجوه، الأمر الذي نحتسبه هو الجنة.
سنعود، عدنا
مع الشيخوخة الصحة بتضعف، كلنا البصر بيضعف، السمع بيضعف، وربما يصل إلى حالة زوال بعض الحواس تزول، وهذا قدر الله فينا، قضاء الله فينا ليبلونا ليختبرنا. الأمر الذي نرجوه، الأمر الذي نحتسبه هو الجنة. ويبقى هنا المريض يحتسب الجنة بصلاته، يحتسب الجنة بإيمانه، يحتسب الجنة بصلاته، يحتسب الجنة بصيامه، يحتسب الجنة بصدقته وزكاته، يحتسب الجنة في حجه وعمرته، يحتسب الجنة في بره وصلته، يحتسب الجنة في إحسان التعامل مع الناس، وكذلك يحتسب الجنة في صبره على بلاء الله، على أقدار الله. إذا أصيب في بدن أو أصيب في ولد أو أصيب في أهل أو أصيب في مال فإنه يرى النعمة. ولهذا النموذج اللي دايما يضرب عروة بن الزبير، عروة ابن الزبير أبوه أحد العشر المبشرين بالجنة. عروة كان عنده 10 من الولد مجموعة كبيرة من الأولاد ابتلي عروة بقطع قدمه أو ساقه. مش احنا قلنا ممكن الإنسان يبتلى فيفقد طرفا من أطرافه بسبب مرض من الأمراض، يبتلى فيفقد بصره، يبتلى فيفقد ولدا من أولاده. لما أجريت له عملية استئصال أو قطع طرف من أطراف، قطعوا له ساقه أو رجله، صبر وقال كان لي أطراف أربعة الحمد لله كنت أستخدمها في طاعتك، أخذ الله منها واحدا وأبقى لي ثلاثة فالحمد لله. وكان قد مات له ولد وعنده غيره من الأولاد، فقال وأعطاني الله الولد ثم أخذ مني واحدا وأبقى لي الأكثر الحمد لله. هذا المعنى معنى الرضا اللي هو فوق الصبر، معنى لا يصل إليه إلا الأبرار إلا المقربون، ولهذا لم يفرضه الله عز وجل. رب العزة أوجب الصبر وفرض الصبر وربط الصبر بأجر عظيم، إذا احتسبت الأجر يعطيك الله الأجر، هذا الأجر هو الجنة. ولهذا يرجو المؤمن الجنة من كل أبوابها. تعرفين حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله ذلك خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصوم دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. عندها قال أبو بكر بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ هل في عبد يدعوه باب الصلاة، يدعوه باب الصيام، يدعوه باب الجهاد، يدعوه باب الصدقة، يدعوه باب بر الوالدين، يدعوه باب كذا وباب كذا، كل الأبواب تتنافس عليه؟ فقال النبي بلى. فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه ممن تتنافس عليه أبواب الجنة، لأنه ما ترك بابا إلا وسلكه. وأبواب الفضل والخير أحيانا إخوانا تأتينا بعمل بذل جهد، وأحيانا تأتينا بغير عمل. يعني كفارات الذنوب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية منها أولا إيه؟ التوبة، الاستغفار، الحسنات، الصبر على البلاء، الصبر على البلاء. لكن في حاجات كل هذا فيه عمل، لكن في حاجات أشياء لا تعمل فيها شيئا. يعني إذا قال أخوك من أهل الدنيا اللهم اغفر لأخي، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عنه فغفر الله لك ورحمك وتجاوز عنك وأدخلك الجنة بدعاء أخيك، وانت عملت ايه؟ ما عملتش حاجة، لم تصنع هنا شيئا، دخلت الجنة بدعوة صادقة من أخ محب لك في الله. عشان كده مطلوب ندعو لأنفسنا وللمؤمنين وللمؤمنات، ندعو ونحتسب أن الملك يؤمن على دعائنا ويقول آمين ولك مثله ولك بمثل. فمن ابتلي بمرض في بدنه، بمرض في بدنه، وسوف نتكلم عن قضية الشفاء وقضية الرقية ونحن نتكلم عن الحديث الآخر، حديث المرأة التي تصرع. من ابتلي فصبر عوضه الله بصبره الجنة، وهذا منطوق الحديث في غاية الوضوح. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل، حديث قدسي، حديث إلهي، إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، إذا ابتليت عبدي بحبيب، سميت العينان حبيبة لأنه من أحب الحواس إلى قلب الإنسان. حتى الواحد منا لما يجي يسأل شيء يقول على عيني من عيني، فهي من أحب الحواس إلى الإنسان، حاسة متميزة تميزه. إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه بعينيه فصبر، فصبر عوضته منهما الجنة. لابد هنا ان احنا نفقه فصبر واحتسب، لانه صبر صبرا اختياريا، صبر يرجو ما عند الله، رجاء ما عند الله هو ده الاحتساب. انت بتصبر ليه؟ طمعا في الجنة. انت راضي ليه بهذا القضاء؟ طمعا فيما عند الله، طمعا في العوض. رب العزة لا يسلب عبده شيئا هكذا هباء، يسلب ليمنح، يسلب ليعطي، يبلو فيعطي، وعطاء الله أضعاف وأضعاف ما فقده العبد. ولهذا العبد الواعي الفاهم البصير، البصير ببصر القلب عنده بصيرة، يقول ما قاله عروة: أخذ مني ساقا طرفا وأعطاني ثلاثة، الحمد لله. ولهذا تتعجب لما تجد شاب لا يستطيع الحركة أو المشي، أو فقد القدرة في يديه على أنه يعمل بهما، وتجده بيكتب بأصابع قدميه، أو شغال حرفة يدوية بس مش بإيده برجله. ما هذا؟ ما هذه المهارة؟ ده العوض الدنيوي، العوض الدنيوي. الله يعطي، الله يمنح، الله يهب، الله يعوض. لكن العوض الأخروي مرهون بالصبر، مرهون بالاحتساب. ولهذا أقول لكل مبتلى، مبتلى في عينيه، في سمعه، في بصره، في يديه، في رجليه، في بدنه، في مرض من الأمراض، هتصبر؟ هل تصبر؟ هل تصبر؟ هل تعلم أن الصبر له ثواب وله جزاء؟ هل ترجو هذا الأجر؟ هل تنتظره؟ هل تحتسبه؟ هل تعلم أن هذا الأجر هو الجنة، هو النجاة من النار؟ أشك أن هذا باب عظيم مما يبلو الله به عباده. وأنت يا صاحب العافية اعلم أنك مبتلى بالعافية. هيتقال لك: من أعطيتك البصر لم أسلبه منك، عملت به إيه؟ صرفت في إيه؟ منحتك حدة السمع ودقة السمع، كي في أي شيء صرفته؟ وقد تقودك النعمة إلى البلية والمصيبة، وقد تقودك المصيبة إلى النعمة. كيف؟ هذا ما يفقهه المؤمن. المؤمن يحول النعمة إلى نعمة، يبقى يشكر على النعم، يوظفها في الطاعة، لا يكفر بها ربه، نعم الله. وكذلك عند المصيبة وعند الفقد يصبر، يحتسب، فيثاب بها الجنة، يثاب بها الجنة. أهل البلاء يوم القيامة يا أخوانا لما يجدوا ثواب الصبر يقولوا: يا ريت ربنا كان زودنا من البلاء أضعاف مضاعفة، ده احنا ما عملناش حاجة، لا صلاة ولا قيام ليل ولا جهاد ولا ولا. ولاحظ دائما ان اهل البلاء معذورون في الدنيا. يعني ايه؟ يعني جهاد في سبيل الله ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج. مش مفروض عليك هذا، لان انت مريض ما تقدرش، فقر وعوز ما فيش عليك لا حج ولا عمرة ولا زكاة. فرب العزة يخفف في التكاليف الشرعية مع هذه البلايا والأسقام والأوجاع، ثم يرفع بها الأجر والدرجة. وأبواب رفع الأجر والدرجة فيها كثيرة، منها باب الصبر، منها باب الرضا، منها باب الحسد، حسد ايه؟ الغبطة. يقول لو ان لي مثل ما لفلان لعملت مثل عمله. لو كنت اقدر اجاهد لكنت في اوائل الصفوف، انا مش قادر. لو كنت اقدر اعمل كذا وكذا لعملت، لو كنت قادر انفق. وده الحسد المحمود، اللي هو ان تتمنى من الخير مثل ما يفعله اهل الخير ولا ترجو زوال النعم عنهم. ده باب للاجر ايضا، ابواب الاجر كثيرة، ولا يفطنها ولا يفطن اليها الا من وفقه الله، الا من وفقه الله. وعشان نعرف التوفيق هنا، التوفيق هنا بالعلم، التوفيق بالعلم. وانا قلت في اللقاء الماضي ان في واحد بيروح يصلي في المسجد في الجماعة ويرجع، هو راح يصلي ورجع اخذ اجر ان شاء الله من فضل الله، اخذ اجر الصلاة. لكن في واحد تاني راح يصلي في نفس المسجد ورجع، شوفوا خد كم اجر. اول حاجة ردد كلام المؤذن فقال مثل ما قال المؤذن، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأل الله له الوسيلة لي منزلة في الجنة، راغبا أن يمنحه الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم سأل ربه المعونة لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم تطهر في بيته فنوى بطهارته أن يزيل الله عنه الذنوب. إذا غسل وجهه خرجت الذنوب من عينيه ومن فمه وأنفه، وإذا غسل يديه وإذا غسل رجليه هكذا، فيتطهر من ذنوبه بالوضوء وينوي هذا، يحتسب هذا، ثم يخرج من بيته إلى المسجد ماشيا على قدميه. لما بتركبش السيارة؟ لا أنا عايز أمشي، عايز أتمشى شوي. وهو ينوي إيه؟ ينوي أن الله يعطيه بكل خطوة حسنة، ويمحو عنه خطيئة، ويرفع له درجة، حتى إذا دخل المسجد جلس ينتظر الصلاة، صلى التحية نوى بها الأجر، ثم جلس ينتظر الصلاة وهو ينوي أنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، ما دامت الصلاة التي تحبسه. ثم قام يصلي مع الإمام فخشع وخضع وانتبه والتفت واستجمع قلبه، أجمع قلبه في حالة خشوع مع ربه، ثم سلم من صلاته فاستغفر ربه، ثم جلس يذكر الله بالأذكار الشرعية الوردة، ثم جلس بعد الصلاة ربما مع بعض أصحابه أو بعض الناس، أو جلس في مجلس علم أو نحو هذا، ثم عاد يحتسب كل هذا ويحتسب خطواته. هذا هو الاحتساب اللي كتير مننا مش واخدين بالنا يعني احتساب، لا يدرون ما معنى الاحتساب. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كلمنا عن العمل لم يكلمنا عن العمل بغير احتساب. ولهذا لما كان في جماعة من بني سلمة كانت بيوتهم بعيدة عن المسجد على أطراف المدينة، فقيل لهم يا اخوانا الاراضي حوالين المسجد النبوي كتيرة، ما تيجوا تبنوا بيوتكم بجوار المسجد، تعالوا ابنوا البيوت قريبا من المسجد، على الاقل تسمع النداء وتيجي كل صلاة بسرعة، اول ما تسمع الاقامة تنزل، زي اللي بيروح الحرم وعايز يسكن في فندق قريب من الكعبة، وطبعا بيدفع مقابل لهذا عشان على طول، وغالبا تجده بيصلي اما في الساحة او في الشارع او امام الفندق، ولا غيره اللي ساكن بعيد جاء مبكرا فدخل الى الكعبة وصلى قريبا من الكعبة. شوفوا الفرق في الاجر قد ايه. الفرق ده لا يثبت الا بعمل واحتساب. لما قيل لبني سلمة تعالوا ابنوا البيوت قريبا من المسجد، قالوا نحن نحتسب خطانا من بيوتنا البعيدة الى المسجد، ومن المسجد الى بيوتنا، احنا بنعد الخطى وبنعتبر ان ربنا هيدينا اجر وثواب على كل خطوة. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بنو سلمة دياركم تكتب آثاركم. وقال لك ما احتسبت، لكم ما احتسبتم، لكم ما احتسبتم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الاحتساب في العمل، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، من صبر على المصيبة إيمانا واحتسابا، من فقد حبيبتيه فصبر واحتسب عوضه الله الجنة، من فقد حبيبه من أهل الدنيا فصبر عوضه الله عنها الجنة. بل احتساب باب كبير وباب عظيم فوق الصبر. طب ما جزاء الصبر؟ جزاء الصبر في آية، في بعض آية، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعطى الناس حسابهم بالحساب، الحسنة بعشر أمثالها، بسبعمائة ضعف أو بمثل، كل على حسب قدره، إلا الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه حسبة ربانية، هذا حساب رباني، ادخل في هذا الحساب واطمع فيه وارجو فضل الله وعطاء الله ومنحة الله، واسعى لتحول البلية إلى منحة والنعمة إلى منحة. وإياك إياك أن تحول النعمة إلى محنة، إلى مصيبة. هؤلاء الذين يصرفون الحواس والأموال والأبدان في معاصي الله، إياكم، احذروا، فإنما تصرفون النعمة فيما لا يحبه الله، تتحول النعمة من نعمة إلى مصيبة إلى بلية. والمؤمن هو الذي يحسن التعامل مع ربه في عطائه وفي بلائه، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. نسأل الله السلامة، ونسأل الله العافية، ونسأل الله تمام المنة والنعمة والهداية، ونسأل الله الجنة. وصل اللهم على حبيبنا ونبينا وعظيمنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.